الرحيم. الشيطان الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب المنع من الشرب في آنية الذهب والفضة. وذكر حديثا من طريق مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال الإمام البيهقي: وأخرجه البخاري في الصحيح، وأخرجه مسلم من حديث مالك رحمه الله. وفي رواية: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة. قال البيهقي: وذكر الأكل والذهب غير محفوظ في غير رواية علي بن مسلم. هذا باب آخر، وهو 22 من كتاب الطهارة، ويذكر فيه الإمام البيهقي رحمه الله المنع من الشرب في آنية الذهب والفضة، كأنه يعبر بلفظ الحديث المشهور، والحديث أصله في الصحيحين بهذا اللفظ. الشرب في آنية الذهب والفضة، يعني الشرب للأكل من باب أولى، الشرب قليل وقد يحتاج إليه الإنسان ويكون شيئا سريعا يشرب في كباية ويبتهي، لكن الأكل يقعد فترة طويلة يأكل، فإذا كان الشرب في آنية الذهب والفضة ممنوع يبقى الأكل باب أولى يكون ممنوعا سواء صحت رواية أو لم تصح. وذكر هنا حديثا، الحديث أصله كما ذكرنا في الصحيحين من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ البخاري: في الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب يعني الإنسان المترف، الإنسان الغني اللي يجيب إناء من الفضة عشان يشرب فيه، هذا حرام، لا يجوز له، إنه صنع الإناء لهذا الغرض حرام، فالأكل والشرب فيه من باب أولى إنه حرام، خاصة منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لنا هنا في هذه الرواية: الذي يشرب، الذي يشرب. والإمام مسلم ذكر هذا الحديث وذكر له طرقا كثيرة، وفي أحد الطرق من حديث علي بن مسهر: في الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. في آنية الفضة والذهب، طالما إنه المنع من إناء الفضة أنك تشرب فيه الذهب أولى، الذهب أغلى بكثير منه، والفضة محرم على الإنسان ذكرا أو أنثى إنه يأكل أو يشرب فيه، والذهب كذلك للترف، إنه فعل المترفين، وإن هذه أواني الجنة للإنسان المؤمن إذا دخل الجنة يأكل ويشرب فيها، فمنع في الدنيا إنه يأكل ويشرب فيها. ولا يتعارض ذلك مع إباحة التحلي بالذهب للمرأة ولبس خاتم الفضة للرجل، هذا جائز، ونمشي مع الشريعة، الشريعة تبيح لنا أشياء نفعل ما أباحته الشريعة، تحرم علينا أشياء نجتنب ما حرمته علينا الشريعة. يبقى في لفظ من ألفاظ الحديث: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة. إن كان أكثر رواية الحديث: الذي يشرب في آنية الفضة، الذي يشرب، يبقى هيأخذ منها الذهب بالقياس عليه، لأنه أحد الثمنين وأحد قيمتي الأشياء الذهب والفضة، الذهب أغلى، فإذا منع من الفضة يبقى الذهب ما بأولى. الشرب قد يحتاج الإنسان، يحتاج بسرعة عايز يشرب، ولكن الأكل ممكن يمكث فترة فيه ويمكن ينتظر، فإذا كان منع من الشيء اللي قد يحتاجه سريعا من باب أولى، الشيء الذي يبطئ في استخدامه يكون باب أولى في المنع منه، وخاصة هذا فعل المترفين كما ذكرنا. لاحظ أنه لما كان يقول لأصحابه ذلك صلى الله عليه وسلم ما كانوش يعني على الغنى إلا حيبقى حد عنده كباية ذهب يشرب فيها، ما حلتهمش حاجة ده، ولكن هذا بشارة بأنه ربنا حيفتح لكم، وهم الفقراء في يوم من الأيام كانوا يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم: حتى متى إحنا في فقر وإحنا في ضيق وإحنا في قلة وإحنا في ذلة، لغاية إمتى هنفضل في هذا الشيء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، مش خايف عليكم الفقر، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوا، يعني تتنافسوا فيها زي ما تنافسوا. الفقر لا، الفقير غلبان، والفقير عارف أنه محتاج، يقول يا رب يا رب، الفقير طول ما هو فقير يقول يا رب، راح الفقر واتغنى الإنسان نسى نفسه، والآية بتقول هذا الشيء، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، مش رآه افتقر، رآه استغنى، حس إنه جاله حبة فلوس حبة شيء استغنى عن الناس، طغى على الناس، عاد في الإنسان إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. لأن أغلب الناس على ذلك، مهما قال الإنسان وتكلم وإني والله لو ربنا اداني ولو ربنا عملني هنعمل وهنعمل، هذا كلام وقت الجد. الغالب من الناس ينسى كل إنسان نفسه ويضيع نفسه في الباطل وفي الحرام. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نرجع لرواية الإمام البيهقي وهي رواية الصحيحين أيضا، الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إن في يوم من الأيام ربنا هيفتح عليكم وهيبقى في إيديكم أواني ذهب وأواني فضة اللي جايبينها من العجم ومن الفرس ومن الروم ومن غيرهم، واحذروا إنك تقول حاخد هذا إن أشرف فيه زي ما هم كانوا يفعلون. لا تفعل هذا الشيء، احذر من ذلك. فالذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يجرجر يدلق، يعني يدلق في بطنه نار جهنم. ويجرجر كأن فيها معنى من الجر، فيها معنى من الجر، وكان مش هي مش أصله الجر بمعنى السحب، السحب سحب الجر، لكن الجرجرة بمعنى الصوت، بمعنى الصوت، ومنه جرجر البعير بمعنى إنه بلع الحادة وبدأ إنه هو يجترها ويعمل صوت بحلقه، صوت المضغ والابتلاع بتاعها، هذه الجرجرة. كأنه هنا مأخوذة من لما المية تندلق في حاجة تسمع صوت طش المية ودلق المية، الصوت نفسه. فكأن هنا النار يسقاها هذا الإنسان والعياذ بالله، تندلق في جوف هذا الإنسان زي السائل، زي السائل، هذه صوت النار في جوف الإنسان يوم القيامة، نار جهنم والعياذ بالله، كالجرجرة بتاعة البعير وهي تحرق جوف هذا الذي يشعر. هذا يعني لو أن الإنسان تخيل عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى ما جرؤ على المعصية أبدا. حين يتخيل يوم القيامة الكوباية اللي في إيده دي هتبقى عليه نار جهنم تندلق في حلقه، مش ممكن يشرب منها لو أنه تذكر ذلك. كذلك شوف لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في أصبعه، يعمد أحدكم. كثير ناس يلبس خاتم ذهب ويمشي فرحان فيه كده، الإنسان المؤمن أبدا مش ممكن يعمل هذا الشيء. المؤمن نار حيحطها في إيده، نار، هو متذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جمرة من نار يجعلها في أصبعه، إزاي يكون هذا الشيء؟ لا لا، يبعد عن هذا، لا يلبس خاتم الذهب لأنه علم أنه محرم عليه وأنه يصير عليه نارا يوم القيامة. إنما يجرجر في جوفه نار جهنم، يجوز يقول يجرجر في بطنه نار جهنم ونار جهنم، يجرجر نار جهنم، يبقى كأنه هو اللي عمل يدلقها في جوفه في الدنيا، دلق المية وشربها من إناء الفضة، يوم القيامة يفعل ذلك بنفسه، يأخذ من النار يجرجر في بطنه من نار جهنم والعياذ بالله. أو يجرجر في جوفه نار جهنم، كأنه يصوته، يجرجر بمعنى التصويت، يعني كأن نار جهنم تصوت بداخله، بمعنى تصنع صوتا عظيما، فيأتي الرفع هنا يجرجر في بطنه نار جهنم، والبعض قد يرويها يجرجر في جوفه نار جهنم. يبقى يحرم على الإنسان أن يأكل أو يشرب في إناء من الذهب وإناء من الفضة، ويبقى من باب أولى ما يشتريش مثل هذه الأشياء، حتى لو قال هحطها كده زينة في الدولاب الصيني بتاعنا نتفرجوا عليه بس مش هعمل، أنت قد تجعلها زينة وفي عيالك يحطوا فيها أكل يأكلوا فيها في يوم من الأيام، فأنت وإنت مولود يمكن بتحرس وتمنع، لكن بعد ما تموت إيه بريك من يستخدمها ومن يفعل الشيء الذي كنت أنت لا لا, لا تفعل ذلك. البعض من أهل العلم حرموا صنعتها، أو الجمهور من العلماء حرموا صنعة أواني الذهب والفض أنه يحرم. وفيها خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف الفائدة منه إيه؟ يعني العلماء حين يختلفون في مسألة يقول ينبني عليها أمر القاضي المحاكمة والقضاء، والأمر المعروف والنهي عن المنكر ما يترتب على ذلك. الصناعة نفسها يحرم على الإنسان أن يصنع الإناء من الذهب أو الإناء من الفضة طالما يعرف أن في حد هياكل أو يشرب فيه. قالوا طيب لو هيعمله فقط للزينة ما هوش لشيء هل يحرم؟ البعض من العلماء يقول يكره والبعض يقول يحرم. هينبني عليها في القضاء. لو أننا قلنا بأنه يحرم عليه هذه الصناعة هل يستحق أجرة؟ هل يستحق لو أن إنسان يصنع لي كوباية من ذهب فصنع له كوب الذهب هل يستحق أجرة؟ اللي يقول يحرم ويقول لا ما يستحقش أجرة. اللي يقول يكره ذلك هيقول أي الصنع يستحق أجرة. كذلك لو أن إنسانا وجد عند إنسان طبق من فضة أو طبق من ذهب أولوده راح واخده مكسره له إذا قلنا بتحريم الصنعة يبقى لا أرشى في الدناية في ذلك. إذا قلنا بالكراهة في ذلك يبقى حيضمن النقص اللي حصل في ذلك. يبقى هذه مسألة راجعة للقضاء. الإنسان ما يستعجلش في أمر إنه أخذنا بإنه تحريم لاحظ إن حد تاني بيقول بالكراهة حينبني عليها الضمان فلا تتعجل إنك تكسر الحاجة أو إذا أنت ترمي الحاجة أو تضيع على الإنسان تهدر عليه لأن بعض أهل العلم حيلزمك بقيمة المتلف حتى لو كنت أنت تذهب للتحريم. القاضي لا يلزمه ما تذهب إليه أنت إنما يحكم بما يراه هو موافقا للشرع بحسب اجتهاد. يبقى على ذلك الإنسان إذا وجد إناء من ذهب أو إناء من فضة عند إنسان ليس له أن يكسره ليس له ولكن ينهاه لا يحل لك أن تأكل أو تشرب في هذا الإناء. يقول لنا الإمام النووي الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة. في الأكل والشرب لو واحد عنده كوز من الفضة حط في مية وتوضى منه هل يحل له ذلك؟ لا يحل له ذلك. إزاي تكون الوضوء العبادة تتقرب إلى الله عز وجل بعبادة هي أصلها فيها الزهد وفيها أصلها الخشوع ويكون على هيئة الطرف إن إناء من فضة ولا إناء من ذهب لا يجوز ذلك. طيب لا يجوز ذلك لو أنه حصل وتوضى هل الوضوء بتاعه صحيح ولا الوضوء بتاعه باطل؟ لو انه حل من فضه وملاها ميه وتوضى منها هنا الراجح ان الوضوء صحيح. الراجح ان الوضوء لانه لم يستعمل الحل في رفع الحدث انما استعمل الماء والماء حلال والماء طاهر فرفع الحدث باستخدام الماء فعلى ذلك الذي هو حرام ان يستعمل الاناء ولا علاقه بين ان يستعمل الاناء مع بطلان الوضوء. كذلك إذا قلنا الإناء المعلقة نفس الشيء الشوكة السكينة من فضة ممكن بعض المطاعم تقدم للناس الكبار تقدم لهم شوك وسكاكين وملاعة من فضة عشان هذا يحرم يحرم وداخل تحت هذا الحديث لا يجوز للإنسان أنه يأكل في ذلك أو يشرب من ذلك. الإمام النووي يقول لنا هنا التجمر المجمرة منها التجمر يعني إذا كان الأكل والشرب والإنسان محتاج يأكل ويشرب طب لو صنع له مدخرة بتاعة فيها بخور وحط فيها جمر وحطها وهي من فضة هل يقول لك إذا كان الأكل والشرب اللي أنت محتاجه هذا لا يبقى ده من باب أولى صنع المترفين ذلك لا تفعل ذلك. كذلك يقول طب لو أكثر من ذلك إذا إناء للبول أو للغائط أو كذا هل يجوز هذا الشيء؟ طبعا حين نسمع ذلك وحد هيعمل هذا الشيء بيحصل هذا الشيء بيصنع في البلاد أعداد لدورات المياه مطعمة بفضة مطعمة مش عارف إيه مطعمة بإيه أفعال المترفين لما بيتغنى الإنسان بينسى نفسه ويقوم يجيب الحاجة مقابض للعربية إيد من فضة إيد من ذهب مش عارف مفاتيح لإيه فهنا إيه أحكام هذه الأشياء. الكلام النووي يقول لنا رحمة الله عليه وجميع وجوه الاستعمال لا تستعمل الشيء الذي فيه الذهب أو الفضة إلا للحاجة والضرورة ومنها المكحولة والميل وظرف الغالية وغير ذلك. يعني إنسان عنده مكحلة بيتكحل فيها بيحط فيها فضة والميل العود اللي هو بيدخل فيه في الكحل ويحط على عينه لا تستخدم هذا من فضة ولا من ذهب وعندك الإزاز وعندك الحديد وعندك المعادن ما يغني عن هذا الشيء. هيدخل في ذلك إنسان مع ألم السن بتاعه من ذهب أو السن بتاعه من فضة نفس الشيء ليس له أن يستخدم ذلك. هنا الرجل والمرأة في كل هذه الأشياء لكن المرأة الذي يجوز لها أن تتحلى، تتحلى بذلك الحلي، تلبس غوايش، تلبس أساور، تلبس الحلي من الذهب، الحلي من الفضة، كذلك الرجل له أنه يلبس الخاتم من الفضة، أو يجعل قبيعة سيفه من الفضة، أو ما يتمنطق به من حزام فيه شيء من الفضة، هذا جائز. لكن أنه يتحلى الرجل بغوايش من الفضة هذا تسبب النساء، يلبس الرجل زي ما تلبس النساء هذا حرام، ولعن الله عز وجل الرجل الذي يتشبه بالمرأة. طيب يقول لنا الإمام النووي إذا ابتلي إنسان بذلك، فرضنا إنسان طالع مع وفد من الوفود، استقبلوهم في مكان حط لهم الأكل في هذا الشيء، هل يأكل في إناء الذهب والفضة؟ يقول له لا، ليس له أن يأكل. طيب يموت من جوع يعني؟ يقول له انقل أكلك لحاجة تانية، لحاجة أزازة. يقول لنا الإمام النووي إذا لم يقدر فليجعل طعامه على رغيف، حط الأكل على رغيف عيش حط، ويأخذ لكن ما يأخذش من هذا الشيء. يمكن الإنسان ما يستحي أن أنا أعمل هذا الشيء قدام الناس، أنت تستحي والتاني يستحي، ما عادش هيبلغ الدين، يضيع دين الله سبحانه تبارك وتعالى، فيصبح الناس لا يعرفون شيئا عن دين الله. وليس عذرك عذرا لك أنك تقول أنا أستحي، الحق حق وماذا بعد الحق إلا الضلال. فالإنسان المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفعل ما أمره الله عز وجل به ولا يستحي من الناس، فالله أحق أن تخشوه. يقول العلماء طيب لو باع هذا الإناء هل يجوز بيعه؟ إنسان عنده إناء من ذهب، إناء من فضة، هل يجوز بيعه؟ الراجح يجوز بيعه، ولكن تبيعه لمن لا يستعمله في ذلك، يبقى يباع هذا الشيء لمن يسبكه، ياخذه حيسيحه يحوله لغوايش يحوله كذا، لكن مش هياخذه عشان يبيعه لمن يأكل أو يشرب فيه، طالما أنك تعرف أن الذي سيأخذه سيأكل ويشرب فيه وهو مسلم لا يجوز لك أن تبيعه منه. لكن إذا باعه لمن يأخذه من بتوع ذهب حيسيحه ويحوله لحاجة تانية وهنا يجوز له أن يفعل. طيب الذهب والفضة بس ولا فيه شيء وراء ذلك؟ هو النهي دفيله، هو النهي دفيله. فرضنا حصل في معدن أغلى من الذهب والفضة، أن نقول ولو صنعت سبيكة أغلى من الذهب والفضة لا تدخل في ذلك، هذا حرمه الله سبحانه وتعالى ونص عليه، فهنا التحريم والتحليل ليس إلينا، ولكن الله عز وجل الذي يحل ويحرم. فعلى ذلك هنا لو فرضنا نوع من الزجاج، زجاج نفيس وإناء زجاج أغلى من مثله من الذهب، هل يجوز لنا أشرف فيه وأكل فيه؟ الرائحة يجوز ذلك، لأن الإزاز ما تفرقش عند العوام، إذا نظر ده إزاز وده إزاز ده غالي وده ما تفرقش عنده، لكن يفرق أن كله يعرف الذهب ويعرف الفضة فيفرق بينها. طيب لو إناء من ياقوت أو من زمرد أو من فيروز هل يجوز له يأكل فيه؟ طبعا البعد عن هذه الأشياء هو الصواب، لكن فرضنا وضع له هذا الإناء للطعام يجوز أنه يأكل فيه، ليس له حكم الذهب والفضة، الحديث نص على الاثنين فقط، يبقى هنا المنع من الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة. ولهذا التحلي بالذهب للنساء جائز ويحرم على الرجال، التحلي بالفضة للرجال إنه بقدر الخاتم الفضة أو نحو ما ذكرنا، المرأة يجوز لها أن تتحلى ما شاءت من الفضة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.